الألم مهما نقع نقدر.
فنجان قهوتنا محوج، هنشربه ونتمزج. ساعات هنشربها سادة أو فرنساوي، وأوقات هنشربها عثمانلية، وكل مرة في مكان شكل. هنتكلم عنه وعن شخصية معروفة وليها أثرها على البشرية. انتظروني، هكون معاكم أنا منيرة حنفي لمدة نص ساعة أسبوعيا بتسعينات اف ام وعلى فنجان قهوة.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي كل يوم سبت الساعة 5 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الحب، مساء السعادة على كل مستمع راديو تسعينات اف ام. معكم أنا منيرة حنفي وحلقة جديدة من برنامجكم على فنجان قهوة في الموسم الرابع، اللي بنختار فيه كل مرة شخصية بنتكلم عنها وبنشوف إزاي هي كانت أستاذة في مجالها أو في مواقفها. وأحب أفكركم إننا حنستنى مداخلاتكم على تليفون 0042-78-94. وأول ما نبدي نقول نصلي على الرسول ونقول كلامنا النهاردة عن راجل شغل الدنيا بجراءة كتاباته، اللي لحد النهاردة بتعتبر منجم لصناع السينما والدراما والمسرح. كلامنا النهاردة عن اللي علمنا إن الحب الأول هو مجرد وهم، عن اللي قال لنا عن العذراء والشعر الأبيض، عن إحسان عبد القدوس اللي بيعتبر رائد الرومانسية وكاتب المرأة. إحسان عبد القدوس اتولد في 1 يناير سنة 1919. نشأته كانت غريبة جدا. هو أولا نشأ في بيت جده لوالده. جده لوالده كان هو الشيخ رضوان، كان من خريجي الأزهر، كمان كان بيعمل رئيس بالمحاكم أو رئيس كتاب بالمحاكم الشرعية. البيئة دي وثقافة جده كان بيحكمها أو كانت خلته نشأته بيحكمها ثقافة وتعليمية متدينة جدا، لدرجة أن جده كان بيفرض على جميع نساء العائلة أو على جميع رجال العائلة وجميع أعضائها بالالتزام بالتمسك بأوامر الدين. برغم البيئة المتشددة اللي نشأ فيها إحسان عبد القدوس، إلا أن والده محمد عبد القدوس المهندس الزراعي كان بيعشق الفن والمسرح. لو احنا خدنا بالنا منه هنلاقيه قدم مجموعة من الأدوار المسرح السنوية وفي عدد قليل من الأفلام. كمان والده كان أديب له مسرحية من تأليفه اسمها إحسان بي. اللي عايز يعرف أكتر أو يتذكر مين هو والد إحسان عبد القدوس، الناس اللي اتفرجت على فيلم أنا حرة كان هو اللي طالع بدور والد لبنى عبد العزيز في هذا الفيلم. برغم بس مش بس إن والده كان هاوي فن أو هاوي أدب، لا، الفكرة بقى إن والدته أو دي كانت يعني اللي هي زي ما نقول أكبر حاجة في حياته واللي أثرت فيه جدا، إن والدته كانت سارة برنار الشرق، فاطمة اليوسف، ممثلة شامية وكاتبة صحفية، وأصبحت فيما بعد صاحبة مجلة روزا اليوسف. فهل أنتم متخيلين إن هذا الفتى نشأ في بيئة محافظة جدا من جده لوالده، وفي نفس الوقت والدته كانت امرأة ليها صالون ثقافي، امرأة متحررة في زمن لم يكن أم لو تكن الحرية فيه للمرأة بهذا القدر، وكاتبة وصاحبة رأي كمان. إحسان عبد القدوس اتخرج من كلية الحقوق سنة 42، وطبعا منفعش خالص انه يكون محامي، وبدأ سنة 44 مشواره في الكتابة. ابتدى في البداية يكتب نصوص أفلام وقصص قصيرة وروايات، وده اللي خلاه يتفرغ تماما بعد كده للصحافة والأدب، لأنه لقى نفسه حابب الأمر. واللي ابتدى أصلا في البداية كنوع من أنواع التقليد، طفل الأبوه لما كان بيشوف أبوه بيقعد يكتب. خلال بعض سنوات من بداياته أصبح إحسان صحفي وكاتب سياسي وروائي متميز، وطبعا مجلة روزا اليوسف فتحت له أبوابها، وكانت الطريق اللي شق فيه كفاحه وطريقه الأدبي، وكانت طبعا فرصة كاملة ليه للعمل والنجاح. إحسان عبد القدوس كتب أكتر من 600 قصة ورواية، 49 منها تحولوا لنصوص أفلام سينمائية، وخمس روايات عرضت في المسرح. في 9 روايات منهم كانت من نصيب الإذاعة اللي قدمتها مسلسلات، و10 روايات أخرى ظهرت كمسلسلات تلفزيونية، ويمكن من أشهرها لن أعيش في جلباب أبي. كمان بجانب أنه هو كان كاتب، إلا أنه كمان ترجم عدد من الروايات، حوالي 65 رواية من الإنجليزية والفرنسية والأوكرانية والألمانية وغيرها من اللغات. إحسان عبد القدوس ما كانش كاتب رومانسي فقط، أو ما كانش كاتب المرأة فقط، ولكن كان كاتب سياسي، ونتيجة لده اتعرض للسجن والاعتقالات وقتها. وكانت من أهم القضايا اللي طرحها كانت قضية الأسلحة الفاسدة اللي نبه العالم ونبه الرأي العام لخطورتها. كمان كان بيهاجم وقتها اللورد كيرلين اللي هو كان الحاكم البريطاني في مصر، واتهمه بأنه بيتصرف كما لو كان ملك مصر. وأكيد كلنا فاكرين دور اللي قام بيه توفيق الدقن، دور الدباغ ضابط البوليس السياسي في رواية بيتنا رجل، وإزاي كان بيوصف أو كان بيؤدي اللي كتبه إحسان عن مدى المعاناة اللي كان بيتعرض لها السياسيين في هذا الوقت. إحسان عبد القدوس ما كانش من الكتاب اللي بيؤمنوا إنه هو طالما القصة بيعت للسينما أو للمسرح أو للإذاعة يبقى كده خلاص هو ملوش دعوة بيها. بالعكس، كان بيؤمن إن الكاتب مسؤول عن روايته لآخر لحظة، لحد حتى لما تطلع والناس تتفرج عليها. وده اللي خلاه شارك في كتابة السيناريو والحوار لكتير قوي من روايته. كان بيؤمن إن صاحب العمل الأدبي الأصلي ملوش علاقة لا بالفيلم ولا المسرحية، هو ده العمل بتاعه ولازم يطلع فيه أحسن صورة وأحسن إخراج. ده اللي خلاه شارك في صياغة وكتابة حوار فيلم لا تطفئ الشمس لصلاح أبو سيف، كمان فيلم إمبراطورية ميم اللي كان مجرد 4 ورقات بس، لكن هو عمل له الحوار اللي شفناه كلنا، وده اللي أخرجه حسين كمال. كمان شارك الكاتب سعد الدين وهبة ويوسف فرانسيس في كتابة فيلم أبي، سيناريو فيلم أبي فوق الشجرة. على لسان إحسان كانت فاتن حمامة هي في مقدمة الممثلات اللي قدروا فعلا يمثلوا شخصياته، لما عملت دور نادية في لا أنام ودور فايزة في الطريق المسدود. توفي كاتب المرأة وكاتب الحب والحرية في 12 يناير سنة 1990، ولحد النهاردة إحنا بنستمتع بأعماله وأفلامه السينمائية بالرغم من مرور 101 سنة على وفاته. طبعا كلنا يعني هنقول ان ما كناش متخيلين ان راجل بالسن ده بيكتب عن الحب والحرية بهذا الحماس، وده اللي خلاه يمتلك قاعدة عريضة من القراء الشباب في الوطن العربي. عايزين تعرفوا ليه إحسان سمي بكاتب المرأة؟ خليكم معانا بعد الفاصل، او تغيروا المحطة، لسه مكملين.
كنا في أواخر الشتاء قبل اللي فات، زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات. أنا كنت لما أحب أتونس معاك، أنا كنت باخد بعضي وأروح نوم من سكات. كنا
لما الليل ليل ببقى جنبه.
ورجعنا لكم مرة تانية وكاتب الرومانسية والمرأة إحسان عبد القدوس. وكنا قلنا قبل الفاصل عن نشأة إحسان في بيت جده اللي تميزت بالشدة والتمسك بتعاليم الدين وبالقيم الاجتماعية. وعلى الصعيد الآخر كانت والدته هي فاطمة اليوسف أو سارة برنار الشرق، الممثلة والكاتبة الصحفية المعروفة وصاحبة جريدة روزا اليوسف. روزا اليوسف كان ليها تأثير كبير جدا على شخصية صاحب الوسادة الخالية، وكانت السيدة المتحررة اللي بتعقد صالونات في أدبية في بيتها في زمن المرأة فيه ما كانتش عندها الحرية الكاملة للظهور في المجتمع. عشان كده لو لاحظنا هنلاقي ان إحسان عبد القدوس كان دايما في كل رواياته متحيز وواخد جانب المرأة بشكل كبير، ودايما بيضغط على حرية المرأة او بينادي في قصصه كلها بالتحرر وان يبقى للمرأة دور فعلي في المجتمع، وكان بيصور ازاي الضغوط الاجتماعية والنفسية اللي بتتعرض لها المرأة. إحسان لما سألوه عن ان سبب ان المرأة بتشغل كل تفكيره، قال ان ده مش عيب ولا تهمة ان تبقى المرأة شغلة تفكيره وكتاباته، لانه بيؤمن بحرية للمرأة ملهاش اي حدود، وانه ده استمده من تجربة والدته فاطمة اليوسف، واللي هي تجربتها كانت فعلا تجربة متفردة واثبتت وجودها في عالم الرجال ونجحت انها تفرض نفسها عليهم وحققت اللي ما قدرش رجال كتير يحققوه. والدليل ان روزا اليوسف موجودة لحد دلوقتي كمنارة صحفية وتخرج منها كتاب كتير. طبعا صاحب العذراء والشعر الأبيض اتعرض كتير للضغوط الاجتماعية والانتقادات بسبب طبيعة كتبه والمواضيع والمشاكل اللي كان بيتناولها، وخاصة تناوله للعلاقات الحميمة وزيادتها شوية في قصصه، لكن ده ما كانش بيثنيه عن أنه يتابع كتاباته لأنه كان بيؤمن أنه فيه مسؤولية تجاه المجتمع، وكان دايما يقول مش أنا الكاتب المصري الوحيد اللي بتناول العلاقات دي داخل كتبي في المزني وتوفيق الحكيم، لكن لما كتبوا عن العلاقات دي وتناولوها في كتبهم المجتمع للأسف هاجمهم وده خلاهم يتراجعوا، لكن بالنسبة لي أنا تحملت سخط الناس لإيماني بمسؤوليتي ككاتب. يمكن من ضمن الروايات اللي هنتكلم عنها أو اللي فعلا أنا بحب أتكلم عنها ولقيت كتير بيشاركوني نفس الرأي ده رواية أنا حرة. الرواية دي كتبها إحسان عبد القدوس سنة 1954 في وقت كانت لسه المرأة ما خطتش خطوات شاسعة زي دلوقتي، ولا كانت ابتدت، كانت يدوبك بس بتخطو خطوات بسيطة في مجال اكتسابها لحريتها، وكان الأساس في حياة البنت موجود اللي هو إنها البنت لبيت جوزها مش لتعلمها، هي بتتعلم ممكن عشان تفيد نفسها وتفيد أولادها بعد كده، لكن الأساس البنت مصيرها لبيت زوجها. الفيلم ده أو القصة دي تناولت علاقة الرجل والمرأة بطريقة جميلة. الفيلم أو القصة بتقوم على الفتاة المتمردة أمينة اللي بتعيش لظروف عائلية مع زوج عمتها وعمتها اللي بتقوم بتربيتها، وبتشوف العلاقة بين الاتنين عاملة ازاي، بتشوف وبتكون ساعتها رأي ليها إنها مش هتبقى، مش عايز تبقى زي عمتها ولا زي كل البنات اللي حواليها، هي عايزة يبقى ليها خط مختلف، خط تمرد مختلف، وده خلاها إنها يبقى عندها طموح، تخطت البيت والموضوع الجواز، لأ دخلت الجامعة، اشتغلت في وظيفة في إحدى الشركات الأجنبية، ولما رجعت تاني تزور بيت عمتها اللي كانت بتعايرها دايما إنها لما بدخولها الجامعة مش هتلاقي حد يتجوزها، كان طبعا كان وقتها الجواز هو طوق النجاة ومصير البنت لبيتها. كان في محادثة جميلة جدا تمت ما بين أمينة البطلة وعمتها اللي بتقول لها فيها أخبار بنات المنطقة اللي كانت ساكنة فيها مع عمتها اللي هي منطقة العباسية، بتحكي لها بقى البنات اللي هما في سنها عملوا ايه، ان دي اتطلقت ودي ما اتجوزتش ودي ما اتعلمتش ودي ما خدتش ولا خطوة في حياتها. وقتها او الناس اللي بتشوف الفيلم لو شافوا الحوار ده ما بين العظيمة زوزو نبيل ولبنى عبد العزيز هيلاقوا ازاي علامات اللي هو مش الرضا، بس كان في نظرة في عينين لبنى عبد العزيز ان هو يعني انا حققت حاجة وانت هو دلوقتي اللي كنت بتلوميني على ان انا عايزة يبقى لي كيان، انت دلوقتي اللي بتمتدحي هذا الكيان وبتشجعيني عليه، و يعني اللي هو مبسوطة بقى، هي كانت في الأول بتضغط عليها أنها لازم تسيب التعليم وتتجوز، لكن دلوقتي الموضوع اتغير بالنسبة لها وبقت بتفخر ببنت أخوها وبتنسب اللي وصلت ليه بنت أخوها ده ليها هي كعم عرفت أنها تربي. طبعا لو بصينا للرواية دي اللي اتكتبت زي ما قلنا سنة 54 كأن إحسان عبد القدوس كان بيبص بنظرة مستقبلية، كأنه بيبص عبر البلورة السحرية للي هيحصل يمكن هنقول قدام 30 سنة أو 40 سنة كمان، إن ما بقتش أو ما بقاش فكرة المرأة للزواج فقط مسيطرة على عقول بنات كتير، بالعكس أصبحوا عندنا بنات كتير رائدات في مجالات زي السياحة وزي السياسة وزي الهندسة، والمرأة دخلت معظم المجالات واشتغلت فيها وبيتجوزوا برضو، يعني مش هنقول لأ، فمعظم البنات عندنا دلوقتي إن ما كانوش كلهم بقوا أمينة. لكن للأسف لو احنا بصينا وقتها للجانب اللي كتبه إحسان عبد القدوس هنلاقي إن أمينة بجانب نجاحها ما أهملتش الجانب الرومانسي، وكانت في دخلت في علاقة حب مع جار ليها اللي كان شكري سرحان، وعلاقتهم دي تطورت يعني للزواج في النهاية. بس خلينا نسأل ونقول مع طغيان المادة والبحث الدائم عشان أحسن المعيشة إزاي ممكن نرجع الرومانسية لحياتنا لأننا فقدناها وإحنا ماشيين؟ ده خلينا استنى إجاباتكم ورسائلكم على 0-1-42-78-94 وخلونا نطلع فاصل ووعد غير المحطة لسه مكملين.
حالة خاصة جدا، حالة مش موجودة فعلا وما فيش في حياتنا أصلا. يا حبيبي عذاب وانت جنبي حاسة اني طفلة، وحياتي يا حبيبي حفلة وفي وش الحزن قفلة. كل الأبواب أنا وانت حالة خاصة جدا، حالة مش موجودة فعلا مفيش في حياتنا أصلا. يا حبيبي عذاب وانت جنبي حاسة إني طفلة، وحياتي يا حبيبي حفلة وفي وش الحزن قفلة. كل وحياتنا دي مش عادية، اتنين مجانين ومفيش منا حاجة تقليدية. انت الفرحة اللي فيا، عارف العيد والعادية، انت
رجعنا لكم مرة تانية وحلقتنا عن كاتب المرأة وكاتب الحب والحرية إحسان عبد القدوس. وكان سؤالنا قبل الفاصل، مع طغيان المادة والبحث الدائم لتحسين المعيشة، إزاي ممكن نرجع رومانسية لحياتنا؟ نودة الهواري بتقول الرومانسية في الزمن ده من وجهة نظر المتواضعة إن مش ضروري يقول لها شفتي القمر يا ليلى، لكن بالأخلاق وحسن المعاملة بين الطرفين والاحترام وبكلمة حلوة وابتسامة أو بهدية حلوة ولو بسيطة، لأن للأسف البحث في تحسين المعيشة والمادة خلت الناس وكأنهم وحوش في غابة، ضيقت خلق الناس ومفيش حد طايق كلمة للتاني. أنا معاك يا نودة إن فعلا النفسيات ابتدت تتغير، وطبعا يعني نظرا للظروف الاقتصادية اللي بقت صعبة والناس بتجري على أكل عيشها زي ما بيقولوا، ده مخلى مفيش مساحة لحسن المعاملة. سماح نصر بتقول أهم حاجة نبتدي نحب نفسنا، ده هيخلي اللي معاك يحبك. أنا معاك يا سماح فعلا، لو أنت حبيت نفسك الأول أو أنت حبيتي نفسك الأول، ده هيخلي اللي قدامك كمان يحبك. مش معنى حب نفسي ان انا هكون انانية، لا، حب نفسي يعني اعمل الحاجات اللي نفسي فيها، اخلي ليا وقت استمتع بيه بهواياتي، اعمل حاجة حلوة فيه لنفسي، لان برضو نفسك او نفسك من حقها انها يعني تشوف شوية حب أو دلع زي ما بيقولوا. سالي سيد بتقول مش هنقول رومانسية لكن هنقول مودة واحترام، لازم يرجعوا لحياتنا ولعلاقتنا. فعلا هي الرومانسية بمعنى كلمة رومانسية مش الفكرة زي ما قلنا الورد وشفت القمر والشمع، لكن هي فعلا المودة والاحترام ما بين الطرفين، ده اللي بيولد حالة من الهدوء وحالة من اللي هي الرومانسية اللي احنا بنقول عليها. نيروز بتقول المادة خلت الرومانسية عملة نادرة، محتاجين نرجعها في كلامنا وفي قصصنا وفي أفلامنا. يمكن احنا محتاجين فعلا ان احنا ندي وقت في كلامنا لكلمات حلوة ترجع تاني، زي شكرا، تسلم ايدك، والله انت عاملة حاجة حلوة، لا انت كتر خيرك، لا ده انت بتشقى كتير، لا انت بتتعب عشاننا. الكلمات الصغيرة البسيطة دي ممكن لو رجعت تاني في كلامنا تولد حالة من الرومانسية. خلود بتقول للأسف المادة بقت متحكمة بشكل كبير، لكن لازم نحاول ولو بأضعف الإيمان الكلمة الحلوة. أنا معاك يا خلود، لأن الكلمة الحلوة صدقة ما نبخلش بيها على حد، ومش لازم نقول الكلمة الحلوة بين يعني نقول الرجل ومراته أو الخطيب وخطيبته أو الحبيب وحبيبته، لا، خلي الكلمة الحلوة هي شعار ماشيين بيه في حياتنا كلها. خالد سعيد بيقول الرومانسية كانت زمان أيام الروقان، كانت الحياة أسهل وأبسط والناس كمان كان نفسيتها أحسن. هو ده طبعا مما لا شك فيه، إن كل ما الحياة بتتعقد زيادة أو كل ما الأمور الاقتصادية بتبقى أصعب شوية والمتطلبات اللي حوالينا بتزيد، كل ما الكم العاطفي أو الناحية العاطفية عندنا بتقل شوية. بس طبعا احنا مش عايزين ده يحصل، لان كده ممكن تتحول الدنيا الى غابة لولا المشاعر. ياسر شعبان بيقول الستات معذورين، الحياة صعبة واحنا كرجالة الدوامة واخدانا، بس لازم الكلمة الحلوة من وقت للتاني اكيد هتفرق. انا معاك يا ياسر ان هي فعلا اكيد الكلمة الحلوة بين الطرفين، مش شرط بس للستات لكن بين الطرفين، الكلمة الحلوة بتعمل فرق كبير جدا. نيروز عبد الرؤوف بتقول الرومانسية ذبحت بسيف المادة على مر العصور. هي نظرة تشاؤمية شوية بس هي فعلا صحيحة، زي ما قلنا كل ما بتزيد الأعباء المادية والمتطلبات العصرية اللي حوالينا ده بيخلي مساحة المشاعر عندنا بتبقى قليلة. ياسمين نبيل بتقول لازم نرجع نحيي رومانسية أو الجانب الجمالي في الحياة، بمعنى نرجع تاني لتذوق الموسيقى والأدب والشعر، لأن الحاجات دي بتسمو بالروح عن طريق المادة. فعلا أنا معاك يا ياسمين، إحنا محتاجين نرجع تاني نعلي من جرعة الموسيقى في حياتنا، نرجع نعلي من جرعة القراءة للأدب وتذوقه للشعر، ونفتح المجالات دي، لأن المجالات دي فعلا هي البوابة الأولية لرجوع تاني المشاعر، أو أن يبقى فيه جانب المشاعر أو الجانب الحميم في حياتنا. علياء بتقول الرومانسية مش شمع ورد، الرومانسية احترام الطرفين لبعض واحترام الراجل لكلمته بالتقدير الطرفين لكل اللي بيعملوه. طبعا أنا متفقة معاكم في كل اللي انتوا قلتوه، الرومانسية لا هي شمع ولا هي ورد ولا هي شايفة القمر يا ليلى، الرومانسية احترام ومودة وكلمة حلوة بين الاتنين. وأهم من كده ان احنا نفتح ونربي ولادنا على القراية وعلى تذوق الشعر وتذوق الموسيقى والأدب مرة تانية. لحد هنا وخلص فنجان قهوتنا، استنوني كل يوم سبت الساعة 5 وشخصية جديدة مع منيرة حنفي وعلى فنجان قهوة.
أهو ده اللي كنت خايف منه، وعمر الخوف ما يرد أقدر، عفريت الحب علي حضر، وده قلبته سم ويا ما غدر، تاجر غشيم وتجارته قمار، يا بتكسب ذوب ليا تروح هدر، عفريت الحب علي حضر، وده قلبته سم ويا ما غدر، تاجر غشيم وتجارته قمار، يا بتكسب ذوب ليا تروح هدر. فاكرني يا حب انا زبونك السوق المضمون، كان قلبي هنا عندك مرهون، واديتني الصمت المجنون ابو العقد واللي منه. فاكرني يا حب ايوه اللي غسل طوالت نور، ورجعت لك بعدها مقهور، وخدت غيره بعد شهور. الراضي ما تشدش من رف الماضي اكرمني يا حب المراضي ما تشدش من رف الماضي ما تحطليش فوق جرحي حاضر